بسم الله الرحمن الرحيم.
إذاعة طريق الإسلام على شبكة الإنترنت تقدم لكم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة. أيها الإخوة المسلمون، حديثنا اليوم عن مبدأ عظيم من مبادئ العقيدة، وأساس متين من أساسات التوحيد، إنه مبدأ التوكل على الله عز وجل، كما قال جل جلاله: وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. وقال: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. وقال: ومن يتوكل على الله فهو حسبه. وقال: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. إن التوكل هو صدق الاعتماد، اعتماد القلب على الله عز وجل في استجلاب المصالح ودفع المضار من أمور الدنيا والآخرة، وكذلك كلة الأمور كلها إلى الله، وتحقيق الإيمان بأنه لا يعطي ويمنع، لا يعطي ولا يمنع، ولا يضر ولا ينفع إلا الله جل جلاله. فالتوكل إذن عمل من أعمال القلب، كما قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى. أيها الإخوة المسلمون، لماذا نتحدث عن التوكل على الله عز وجل؟ إن للحديث عن التوكل على الله عز وجل له أهمية كبيرة، لا سيما في عصرنا، وذلك لأسباب كثيرة. منها لأن التوكل من أجل صفات المؤمنين وأرفع درجات السالكين وأعلى مقامات الموحدين، ولأن التوكل دليل على إيمان صاحبه، بل هو شرط من شروط صحة إيمانه، فلا إيمان لمن لا توكل له، كما قال سبحانه: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. فشرط في إيمان من آمن أن يكون من المتوكلين. قال ابن القيم رحمه الله: وهذا يدل على انتفاء الإيمان عند انتفاء التوكل، يدل على انتفاء الإيمان عند انتفاء التوكل. وكذلك نحن نتحدث عن التوكل لأن التوكل على الله عز وجل نصف الدين، لأن الدين استعانة وعبادة، فالتوكل استعانة والإنابة إلى الله عبادة. ونتحدث عن التوكل لحاجة المسلم إلى التذكير بالتوكل على الله لعلاج هم الرزق الذي شغل قلوب كثير من الناس، فيتذكر هذا المؤمن أن الله كافل رزقه وأمره كله، فيركن إليه ويعتمد عليه ويثق به وحده سبحانه وتعالى. أيها الإخوة، إن فضل التوكل على الله عظيم وثوابه كبير، فقد قال عليه الصلاة والسلام: يدخل الجنة من أمتي 70,000 بغير حساب. قالوا: ومن هم يا رسول الله؟ قال: هم الذين لا يكتوون ولا يسترقون وعلى ربهم يتوكلون. رواه البخاري ومسلم. فالمتوكل على الله يدخل جنة الله بلا حساب. ومن فضل التوكل على الله محبة الله جل جلاله لعبده، قال سبحانه: فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين. قال الغزالي رحمه الله: والمحبوب عند الله لا يعذب ولا يبعد ولا يحجب عنه سبحانه وتعالى. ومن فضائل التوكل على الله الهداية والسداد والحفظ من الشيطان، قال سبحانه: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون. إذن الشيطان وجنده وأتباعه ووساوسه وخطراته وخطواته ليس لهم سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون. ومن فضائل التوكل على الله أنه من أكبر أسباب الرزق، قال صلى الله عليه وسلم: لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. رواه الترمذي وابن ماجة وأحمد بإسناد صحيح. أيها الإخوة المسلمون، للتوكل مجالات عديدة، فمنزلته أوسع المنازل وأجمعها، ولا تزال معمورة بالنازلين لسعة متعلق التوكل وكثرة حوائج العالمين، وكذلك وقوعه من المؤمنين والكافرين والأبرار والفجار، كما قال ابن القيم رحمه الله. يقول الإمام السعدي رحمه الله: صحبوا التوكل في جميع أمورهم مع بذل جهد في رضا الرحمن. مجالات التوكل كثيرة، ولكن سنذكر مجالين مهمين يجب أن يقوى فيهما توكل العبد على الله جل جلاله. الأول: التوكل على الله في الرزق والأجل. قيل لحاتم الأصم رحمه الله: على ما بنيت أمر توكلك على الله؟ قال: على 4 خصال. علمت أن رزقي لا يأكله غيري فاطمأنت به نفسي، وعلمت أن عملي لا يعمله غيري فأنا مشغول به، وعلمت أن الموت يأتي بغتة فأنا مستعد له، وعلمت أني لا أخلو من عين الله فأنا مستحي منه. إن أمر الرزق قد شغل الناس وأهمهم، كما شغلهم أمر الأجل وأمر الموت، بيد أن المتوكلين على الله قد فرغوا أنفسهم من هذين الأمرين، فاطمأنوا أن الرزق مقسوم وأن الأجل معلوم، فلا يملك أحد أن ينقص من رزقهم مثقال حبة، ولا أن يقدم أجلهم مقدار لحظة. وهذا لا يعني أن يهمل الإنسان في السعي لرزقه، وأن يسعى وأن يكدح وهو مطمئن. إن أحدا يطمئن هذا المؤمن أن الناس لا يأكلون من رزقه، كما هو أيضا لا يأكل من رزق أحد. ولهذا فإذا دعي المتوكلون إلى الإنفاق في سبيل الله أنفقوا، وقد اطمأنوا أن الله سيرزقهم خيرا مما أنفقوا. وإذا جاهدوا بأموالهم أو أنفسهم في سبيل الله أيقنوا أن جهادهم لن يقدم لحظة من آجالهم، وأن الله جل جلاله سيبارك في أعمارهم. قيل لبعض المجاهدين في بعض العصور من عصور الفتح: من يكفي أولادك من بعدك؟ قال: علينا أن نجاهد في سبيله كما أمرنا، وعليه أن يرزقنا كما وعدنا. توكلت في رزقي على الله خالقي، وأيقنت أن الله لا شك رازقي، وما يكن من رزق فليس يفوتني، ولو كان في قاع البحار العوامق، سيأتي به الله العظيم بفضله، ولو لم يكن مني اللسان بناطقي. ففي أي شيء تذهب النفس حسرة وقد قسم الرحمن رزق الخلائق؟ ومن مجالات التوكل على الله جل جلاله وهو أعلاها مرتبة من يتوكل على الله في إعلاء كلمته ونصرة دعوته وتأييد شريعته وتبليغ رسالته والتمكين لدينه في الأرض حتى يحق الحق ويبطل الباطل ويقوم العدل وينقشع الظلم ويخرج الناس من الظلمات إلى النور ليكون الدين كله لله. يقول الإمام ابن القيم رحمه الله: أفضل التوكل التوكل في التأثير في الخارج. أفضل التوكل هو ما يكون تأثيره في الخارج في مصلحة الآخرين، في مصلحة دينية أو دفع مفسدة دينية. وهذا يقول: هذا توكل الأنبياء في إقامة دين الله، ثم الناس بعد في التوكل حسب هممهم ومقاصدهم. فمن متوكل على الله في حصول الملك، ومن متوكل على الله في حصول رغيف. إذن هم يتفاوتون في الهمم، وكذلك يتفاوتون في التوكل على الله جل جلاله. أيها الإخوة، ليس من معنى التوكل اضطراح الإنسان للأسباب التي وضعها الله، والاتكال عليه أن يخرق له العوائد وأن يصنع له المعجزات ويجعل السماء من فوقه تمطر الذهب والفضة بلا جهد ولا سعي ولا تفكير. ليس هذا من التوكل البتة، إن معنى التوكل أن يرتب الإنسان المقدمات ويدع النتائج على الله جل جلاله، أن يبذر الحب ويرجو الثمار من الرب، أن يقوم بالجانب البشري الذي يخصه ويترك الباقي على الله سبحانه وتعالى. وتصحيحا لهذا المفهوم، أن يبذل الإنسان المجهود ويدع باقي الأمور على الله جل جلاله، جاء أعرابي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فترك ناقته بباب المسجد سائبة بلا عقال، وزعم بذلك أنه يتوكل على الله في حراستها. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام، قال كلمته التي سرت في المسلمين مسر الأمثال السائرة، قال له: اعقلها وتوكل. إن اتخاذ الأسباب من التوكل على الله سبحانه وتعالى، فلا يجوز إهمال الأسباب بحجة الثقة بأمر الله وبقضائه وقدره. فإن المتأمل في نصوص القرآن يجد أن النتائج ثمرة اتخاذ الأسباب بعد توفيق الله سبحانه وتعالى. ومن ذلك قول الله جل جلاله لمريم عن مريم عليه السلام: وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا. ومعلوم أن الله جل جلاله قادر على إسقاط هذا الرطب بدون الأمر لها بهز الجذع، ولكنه من اتخاذ الأسباب. ويقول في حق ذي القرنين: ثم أتبع سببا. ويقول عن موسى عليه السلام: فاضرب بعصاك البحر، مع أن الله جل جلاله قادر على فلق البحر. ويقول عن نوح عليه السلام: فاصنع الفلك بأعيننا ووحينا. كل هذا من اتخاذ العبد للأسباب التي أمرها الله جل جلاله. ومع هذا فلا يعتمد المؤمن على الأسباب وحدها، وإنما أيضا يعتمد على مسببها وهو الله جل جلاله. أيها الإخوة، إن المؤمن الذي توكل على الله في كل أموره وطرح قلبه بين يدي ربه يصرفه كيف يشاء، يجد من ثمرات التوكل على الله ما لا يجده الجزع أو الخائف على رزقه أو الخائف على أجله أو خوفه من أن يموت في أي لحظة. إن للتوكل على الله ثمرات. أول ثمرة من هذه الثمرات هو السكينة والطمأنينة، فيحس المتوكل على الله بالأمن إذا خاف الناس، وبالسكون إذا اضطرب الناس، وبالثبات إذا قلق الناس. إنها الحالة التي وجدها موسى عليه السلام حين قال: كلا إن معي ربي سيهدين، وهي الحالة التي وجدها إبراهيم عليه السلام حين ألقي في النار فقال: حسبي الله ونعم الوكيل، وهي الحالة التي وجدها محمد صلى الله عليه وسلم يوم أن كان في الغار إذ قال لصاحبه: لا تحزن إن الله معنا. إنها إذن السكينة والطمأنينة، ولا يجدها إلا المؤمن المتوكل على الله سبحانه وتعالى. ومن ثمرات التوكل على الله في قلب المؤمن الرضا، الرضا الذي ينشرح به الصدر وينفسح له القلب، فتجده راضيا مسرورا بما قدره الله له. سئل يحيى ابن معاذ رحمه الله: متى يكون الرجل متوكلا؟ قال: إذا رضي بالله وكيلا. الرضا عن الله أيها الإخوة فيما قضاه وقدره على عبده من خير أو شر أو نفع أو ضر أو صحة أو سقم أو غنى أو فقر، إنه راض بكل ذلك لأن الله هو الذي قدره عليه. أختم أيها الإخوة المسلمون بهذا الحديث الصحيح في أهمية التوكل على الله، فقد روى جابر رضي الله عنه فقال: غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم غزوة نجد، فلما أدركته القائلة وهو نوم الظهيرة، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم في واد كثير العظاه كثير الشجر، فنزل تحت شجرة واستظل بها وعلق سيفه عليها، فتفرق الناس في الشجر يستظلون وينامون، فجاء عربي متسلل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فاخترط سيف رسول الله عليه الصلاة والسلام من هذه العظاه، ثم وضعه في وجه النبي صلى الله عليه وسلم وقال له: من يمنعك مني يا محمد؟ كان هذا الرجل من المشركين، فلما أخذ السيف وضعه في وجه رسول الله قال: من يمنعك مني يا محمد؟ قال: الله. فسقط السيف من يد الأعرابي فتناوله رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: أنت من يمنعك مني؟ قال: عفوك وحلمك يا رسول الله. فعفى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. أصل هذه القصة عند البخاري ومسلم، إنه موقف من إمام المتوكلين صلى الله عليه وسلم. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يجعلنا وإياكم من المتوكلين عليه. أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين، فاستغفروه إنه بر رؤوف رحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك يا مولانا سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الكفر والكافرين، ودمر أعداء الدين، واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك وطلب رضاك يا أرحم الراحمين. اللهم آت نفوسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الفردوس الأعلى من الجنة من غير سابقة عذاب ولا مناقشة حساب. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا واسعا وعملا متقبلا وشفاء من كل داء. اللهم استعملنا في طاعتك، واستعملنا في مرضاتك، واستعملنا في نصرة دينك وأوليائك وعبادك الصالحين. اللهم اغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا وجميع المسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، وانصر المجاهدين في سبيلك في كل مكان. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.